أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا وعبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا في درس الأمس في فصل المعاملات من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنقرأ من حيث وقفنا في درس الأمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية، إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة.
نعم، يقول: ثم تعيين اللفظ العربي، يعني يشترط لكل إنسان أن يعين النكاح أو الزواج أو العقود التي يعقدها بلغة العرب، يقول تعيين ذلك وإجابه على الناس، يقول غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية. ثم ذكر تعليل ذلك، قال: إذ أن النكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة. كالعتق والصدقة، يعني ما يشترط لها لفظ معين أن يكون بلغة العرب، وحتى لو تعلم يعني غير العربية العربية فإن قد يستطيع النطق، لكنه قد لا يكون يعرف المعنى، ما يعرف المعنى، مثل العربي قد يتعلم لغة أخرى وينطق ببعض كلماتها لكنه ما يفهم هذه الكلمات، فكيف نلزم الإنسان بشيء ما ألزمه به الشرع؟ نعم.
ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي.
يقول: ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي. إذا اعتق الشخص من يريد اعتاقه صح ذلك منه، وليس هناك لفظ في الشرعي أنه لابد من التقيد به.
وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع. ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها.
نعم، هذا كلام جيد. شيخ الإسلام يقول: ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال، يعني ما عرف معانيها والمقصود منها ومترادفاتها، قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها. نعم.
قال: نعم، لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها.
هنا هذه مسألة أخرى. يقول: نعم، لو قيل أنه يكره أو تكره العقود بغير العربية، لاحظ وقيد لغير حاجة بالنسبة للشخص الذي يتقن العربية ويعرفها، كما يكره سائر أنواع الخطاب. نعم، الذي من الله عليه بمعرفة اللغة العربية التي لغة القرآن ونزل بها القرآن ولغة السنة، وهي التي يفهم بها كلام الشارع، ثم يعدل عنها إلى لغة أخرى وهو يعرفها ويتقنها، هذا كرهه أهل العلم، قال يكره له أن يعدل عن اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولا يفهم مراد الشارع إلا بتعلمها والتعمق فيها، فهذا يقول يكره له إذا كان لغير حاجة. أما إذا كان هناك حاجة فلا يكون مكروها. إذا كان هناك حاجة إلى تعلم اللغة غير العربية فالحاجة هذه ترفع الكراهة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية لغة اليهود، بحيث أنه إذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليهم أو أرسلوا شيئا يعرف مقصودهم ومرادهم. يقول: لكان متوجها، لو قيل أنه يكره يعني العدول على العربية والشخص يعرفها من غير حاجة، لو قيل بالكراهة لكان متوجها. نعم.
كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة.
نعم،
وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع.
نعم، هذا هو المروي عن الأئمة، أنه يكره للإنسان اعتياد لغة غير اللغة العربية وهو يعرف اللغة العربية، كما كان عمر كره للناس أن يتخاطبوا بلغة العاجم وهم يعرفون اللغة العربية، بل كان يضرب من يتخاطب بهذه اللغة اللي هي لغة العاجم وهو يعرف العربية فيعدل عنها. ولذلك قال شيخ الإسلام: وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذه الموضع، أن ذكرها في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. بل من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين يقول: لا شك أن العدول عن اللغة العربية إلى لغة غيرها في التخاطب للقادر على العربية، يقول هذا من كفر النعمة، يقول هذا من كفر النعمة. الله عز وجل إذا أنعم على الإنسان بمعرفة لغة العرب، لغة القرآن، لغة السنة، اللغة التي يفهم بها الشرع، فيعدل عنها من غير حاجة إلى لغة أخرى، يقول هذا من كفر النعمة، فأن هذا نوع كفر نعمة. يجب أن يشكر الله على يعني هذا الفضل الذي من الله عليه به بمعرفته للغة العربية، فلا يعدل عنها إلى لغة أخرى وهو قد أنعم الله عليه بتعلمها. بل ذكر شيخ الإسلام أن تعلم اللغات، التعمق فيها واستدامة النطق بها، يعني يؤثر على الإنسان في العقل والدين والخلق والمروءة، يعني يصير يتشبه بأهل اللغة نفسها، يتشبه بخلقهم بأفعالهم بتصرفاتهم، فتؤثر فيه. فلذلك ذكر في اقتضاء الصراط أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، يقول. وهذا ملاحظ في من اعتاد اللغة بعينها، فأنه يتأثر بأهل هذه اللغة. إذن فيكون العدول على اللغة العربية للقادر عليها من غير حاجة يكره له هذا الفعل. نعم.
وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي وأصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم.
نعم، وهذا من يسر الشريعة، أن يرجع إلى الناس في النكاح على ما اعتادوه، فما اعتادوا وعرفوا أنه نكاح فإنه يبقى استدامة الزوجين. لو أن زوج وزوجة كان كافرين والعقد الذي وجد بينهما ليس كالعقد الذي يوجد في لغتي في الشرع، لكنه عندهم يعتبرونه زواج، فيبقى على ما عقدوا عليه واعتادوا عليه، وهذا من يسر الشريعة. ولذلك قال أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم. نعم.
فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا.
نعم، قال فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا، لا يطلب منهم تجديد العقد أو تصحيحه، بل يبقى على ما تعاقدوا عليه.
قال إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع.
إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع، يعني مانع مستمر. ما هو المانع المستمر؟ كأن يكون تزوج أخته أو تزوج من لا تحل له الزواج منها لو كان مسلما، هذا في هذه الحال ما يستمر هذا العقد بعد إسلامه، يمنع منه. لكن لو كان مما لا يستمر، كان يكون عقد عليها في العدة، فهذا يصحح له لأنه فات وقته ويستمر عليه. أما إذا كان مانع مستمر لا يزول، مثل أن يكون قد عقد على أخته أو تزوج مثلا مطلقته ثلاثا، لما طلقها بالثلاث تزوجها، هذا لا يقرون عليه بعد إسلامهم. نعم.
حتى قالوا وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه.
نعم.
حتى قالوا لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقر عليه وإلا فلا.
نعم. ما اعتقدوا أنه نكاح وفي عرفهم في معانيهم أنه نكاح يبقى نكاح حتى ولو كان لا يتفق مع الإسلام.
ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر، وإنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح.
نعم. يقول معلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر. نعم، هذا يشترك الناس جميعا في هذه المعاني، إنما اختص المسلم بأن أمر الله عز وجل كما يقول في النكاح بأن يميز عن السفاح. نعم.
كما قال تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، وقال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تمييزه عن السفاح.
نعم.
وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا، حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته، ولهذا جاء في الأثر المرأة لا تزوج نفسها فإن البغية هي التي تزوج نفسها.
نعم، هذه أمور أكد عليها الشرع بالنسبة للنكاح لتتميز يتميز النكاح عن غيره من الأمور الأخرى التي تكون في العلاقة بين الرجل والمرأة. فلذلك يقول فأمر بالولي والشهود، لأن النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدين، فالنكاح يشترط له الولي ورضا الزوجين، وكذلك يشترط له شاهدان، فلا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل مع إذن الزوجين. يقول ونحو ذلك مبالغة في تمييزه عن السفاح، وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا عن الزانيات، حتى شرع فيها الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته ليشتهر النكاح. الدف فيما ذكر العلماء أنه الطار الذي يكون له وجه واحد، إذا كان له وجهان يكون طبلا، أما إذا كان بوجه واحد فهذا هو الذي يسمى الدف، يستعمله النساء في الأعراس، هذا يجوز لهن في الأعراس لأنه من باب إعلان النكاح، يغنين معه بالغناء المعتاد كمدح الزوج وأهله أو الزوجة وأهلها ونحو ذلك. أما إذا استعمل الطار فإنه لا يجوز الغناء، لأنه إذا كان الطبل ذي الوجهين، يعني الدف يكون له وجه واحد والوجه الآخر مفتوح، وأما إذا كان كلا الوجهين مغلقين هذا يسمى طبلا. الطبل ما جاء استثناؤه، لكن الدف جاء استثناؤه للنساء خاصة، وخصوصا الجواري الصغار، بشرط لا يكون في اختلاط بين النساء والرجال، وإلا في الأصل أنه يدخل حتى في آلات الغناء، لكنه استثنيا من ذلك، ولا الأصل في المعازف كلها أنها محرمة على الرجال والنساء، للحديث الصحيح لياتين أقوام من أمتي يستحلون الحرير والحرى والمعازف. الحرير معروف اللباس الممنوع على الرجال، والحرى أي الفروج، والمعازف هي آلات الغناء والطرب الموسيقى، فهي محرمة. إنما جاءت الرخصة في الدف للنساء والصغيرات من البنات الجواري الصغار، جاءت الرخصة كما جاء في الحديث الآخر أرخص لنا لما رأى أحد الصحابة الجواري يغنين بالدف، فقال لأبي مسعود كأنه ينكر عليه، فقال قد أرخص لنا في هذا، أرخص لنا، والرخصة تدل على أن الأصل هو التحريم، فجاءت الرخصة للنساء والصغار من النساء الجواري في الأعراس خاصة بمثل هذا، ويبقى ما عدا على الأصل الذي هو التحريم ولذلك ما أحد من أهل العلم المعتبرين يقول بجواز الغناء بصحبة آلات الموسيقى، ما أحد يقول بذلك، وذلك الأئمة الأربعة متفقون على تحريمه، بل ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، ولم يوتر عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبوعين يقول حتى بجواز الدف بالنسبة للرجال، وإنما استثني هذا للنساء خاصة. أما المعازف ما أحد يعني قال بحلها، خلا ابن حزم، ابن حزم لأنه يرى أن الحديث الذي فيه التحريم في البخاري معلق وبناء على أصله ما يرى صحته، مع أن الحديث صحيح وورد موصولا في غير البخاري، والأدلة الكثيرة الأخرى كلها تدل على تحريم الغناء إذا صحبته الموسيقى والمعازف، ولم يعرف أهل أحد من أهل العلم والصلاة المعتبرين يقول بجواز الغناء مع هذه الآلات أو باستحبابه أو بل يجزمون بتحريمه. نعم.
قال: حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته، ولهذا جاء في الأثر: المرأة لا تزوج نفسها فإن البغية هي التي تزوج نفسها.
أي نعم، المرأة لا تزوج نفسها فإن البغية هي التي تزوج نفسها، ولذلك أركان النكاح الولي والشاهدان ورضا الزوجين، فلا يصح نكاح بغير ولي ولا بغير رضا الزوجين وبشهود الشاهدين على الأقل. وأمر بالإشهاد أو بالإعلان، يعني يشهد عليه ويعلن للناس. نعم.
قال: وأمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا، فإنه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات في مذهب أحمد، ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح، وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد.
يعني هل يشترط هذه الثلاثة كلها الإشهاد والإعلان والوليمة، أو يكفي ما يدل على الاشتهار؟ فبعض أهل العلم يرى أنه يكفي أن يشتهر، إذا حصل الشهود يعني يكفي في ذلك، أدنى الكمال يكون فيه الشهود، والبعض لا يضيف مع الشهود أن يعلن النكاح وأيضا أن يولم له بوليمة ليشتهر بين الناس أن فلانا قد تزوج وأن زوجه بنت فلان، وهكذا لتحفظ الأنساب. نعم.
فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة، فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر.
أين يقول: فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع يعني من رضا الزوجين والولي والشاهدين ونحوهما لها حكمتها البينة، أما التزام لفظ مخصوص يعني لابد يكون بلفظ الزواج أو بلفظ النكاح، يقول فهذا ليس فيه أثر ولا نظر، يعني معتبر يدل على هذا المعنى.
وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب.
أين وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرها شيخ الإسلام، يقول التي ذكرناها من أن العقود تصح بما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب. وذكرنا في أول المقدمة في كتاب القواعد النورين لشيخ الإسلام أنه يركز على أصول الشريعة وقواعد الشريعة وأصول الشريعة بغض النظر عن ما تقرر عند أصحاب المذاهب، يعني لا يلتزم مذهبا بعينه بحيث يقلده في كل ما يقول، إنما يختار من أقوال الأئمة ما يرى أنه الموافق للدليل أو الأقرب للدليل أو الموافق لأصول الشريعة وكليات الشريعة. فهو بعد ما رجع هذا القول واختار هذا القول أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، ذكر أن هذا الذي تدل عليه أصول الشريعة، وكذلك هو التي تعرفها القلوب يعني وتطمئن إليها، وسيذكر ما يدل على هذه المعاني. نعم.
وذلك أن الله سبحانه قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال: وأنكحوا الأيام منكم، وقال: وأحل الله البيع، وقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلى فرهان مقبوضة، وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، وقال: فتحرير رقبة، وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إلى نحو ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود، إما أمرا وإما إباحة، والمنهي فيها عن بعضها كالربا، فإن الدلالة فيها من وجوه.
نعم، هو ذكر هذه الآيات الكريمات، والاستدلال بالآيات واضح، أن الله عز وجل لما ذكر إلا أن تكون تجارة عن تراض لم يبين كيفية التراضي، ولما قال فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا لم يبين كيفية هذا الطيب، هذا دليل على أنه متروك إلى ما تعارف عليه الناس وتعاملوا به، فلم يحدد له الشارع صفة معينة بحيث تلتزم، هذا مقصوده. ثم سيذكر بعد ما ذكر هذه الآيات سيذكر وجوه الاستدلال من هذه الآيات على أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فلذلك قال: إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود، إما أمرا فتكون واجبة أو مستحبة، وإما إباحة، والمنهي فيها عن بعضها كالربا، يقول: فإن الدلالة فيها من وجوه. نعم، ويذكر هذه الوجوه:
أحدها أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولم يبين كيفية التراضي، فدل على أنه ليس فيه صيغة معينة يجب التزامها. نعم،
وبطيب النفس في التبرع في قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه.
نعم، وفي طيب النفس في التبرع، فإنه لم يذكر صفة هذا الطيب. نعم،
فتلك الآية في جنس المعاوضات، وهذه الآية في جنس التبرعات.
فتلك الآية في جنس المعاوضات، الآية التي في البيع إلا أن تكون تجارة، فهذه في المعاوضات، لأن البيع يكون بدل مال ببدل، يعني بعوض، وهذه الآية: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، في جنس التبرعات، الأشياء التي يتبرع بها الإنسان بدون عوض، بدون عوض. نعم، وهذا الشاهد يقول: ولم
يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس.
أي نعم، يقول: ولم يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس، فلما لم يشترط الشارع في ذلك شيء يبقى على الأصل الذي هو عدم الاشتراط. نعم،
ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة من الأقوال والأفعال.
هذا صحيح، يقول: ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة من الأقوال والأفعال، يعرف الإنسان من صديقه، من زميله، من قريبه، ما إذا كان راض أو غير راضي، ولو لم يصدر منه قول، ولو لم يصدر منه قول. نعم،
فنقول: قد وجد التراضي وطيب النفس، والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود، وهو ظاهر في بعضها.
نعم يقول فنقول قد وجد التراضي وطيب النفس يعني وجد وعلم. يقول والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود. يعرف الإنسان ما إذا كان هذا الشخص الذي يتعامل معه راض أم غير راض. نعم.
وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن وبعض.
نعم. وهو ظاهر في بعضها وإذا وجد تعلق الحكم به بدلالة القرآن إلا أن تكون التجارة أنت راض. فيقول إذا وجد الرضا دل عليه الحكم بظاهر القرآن. يقول وبعض الناس. نعم.
وبعض الناس قد يحمله اللدد في نصره لقول معين على أن يجحد ما يعلمه الناس من التراضي وطيب النفس فلا عبرة بجحد مثل هذا.
أي نعم يعني بعض الناس يحمله اللدد والخصومة والمكابرة والتعصب الأعمى الذي له أثر على أن ينكر ما هو ظاهر لدى الناس ويعرفه الناس من طيب النفس ونحو ذلك. فيقول هذا الفعل مثلا في المعاطاة لا ما في ما لا يدل على الرضا ويجحده ويكابر في ذلك. هذا ليس لا ينظر إليه لا اعتبار لمن هذه صفته. ولذلك قال
فلا عبرة بجحد مثل هذا فإن جحد الضروريات قد يقع كثيرا عن مواطاة وتلقين في الأخبار والمذاهب.
أي نعم يقول فإن جحد الضروريات المعلومة بالضرورة يقول قد يقع كثيرا عن مواطاة وتلقين في الأخبار والمذاهب هذا معروف. ولذلك في التواتر اشترط أن لا يتواطأوا على الكذب. أما إذا تواطأ على الكذب لا اعتبار لهذا التواتر. فلذلك قال فإن جحد الضروريات قد يقع كثيرا عن مواطاة وتلقين في الأخبار والمذاهب. الأخبار قد يتواطأ الناس ينقلوها ويتعمدون الكذب فيها ويتواطؤون عليه. وكذلك في المذاهب المذاهب السيئة الرديئة المبتدعة يعني يتواطؤون على الكذب فيصححون ما لا يصح ويزيفون ويكذبون ما كان صحيحا ويتواطؤون على ذلك. فلذلك قال إن جحد الضروريات قد يقع مع التواطي يعني لأن ذلك يقع عند المبتدعة مثلا الذين ينكرون أن يوصف الله تعالى بالوجود أو بالعدم لا موجود ولا معدوم كيف هذا ما يمكن. الضرورة تدل على أن الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما لكن لا يكون موجود لا يكون معدوم ويتواطؤون على ذلك فهذا لا عبرة بمثل هذا. كذلك النصارى تواطؤوا لأن الله ثالث ثلاثة الألاف يروون عن الألاف لكن لا عبرة بهذا التواطؤ لا قيمة له عند أهل الحق لأنه تواطؤوا على هذا الأمر. لو ملأوا الدنيا طالما أنهم تواطؤوا على هذا الشيء المخالف للحق وللعقل وللنظر فلا اعتبار يعني لما وجد من مثل هذا بسبب اللدد والخصومة والمكابرة أو جحد الأمور التي لا يمكن أن تجحد. نعم.
فالعبرة بالفطر التي لم يعارضها ما يغيرها.
أي نعم فالعبرة بالفطرة السليمة التي لم يعارضها ما يغيرها هذا هو المعتبر. أما الفطر إذا غيرت أو تغيرت فلا اعتبار لها.
ولهذا قلنا إن الأخبار المتواترة تحصل العلم حيث لا يواطأ على الكذب.
نعم يقول ولهذا قلنا إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا تواطأ على الكذب. أما مع التواطؤ على الكذب لا يحصل بها العلم
لأن الفطر لا تتفق على الكذب.
لأن الفطر السليمة أضف السليمة هذا مهم. الفطر غير السليمة تتفق على الكذب كما كثير في المذاهب السيئة الرديئة كمذهب الرافضة تواطؤون على الكذب بل يفترون الكذب. نعم.
فأما مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب. الوجه الثاني.
نعم فأما مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب لكن لا عبرة لمثل هذا. هذا الوجه الأول. نعم.
الوجه الثاني أن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا بها أحكام شرعية، وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق، وكالصلاة والزكاة والصيام والحج، وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
نعم، الوجه الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام مهم ونافع، ليس في هذه القاعدة بل في جميع أمور العبادات والمعاملات. ولذلك قال أن هذه الأسماء، يعني أسماء التي جاء بها الشرع، التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا بها أحكام شرعية، هذه الأشياء التي يتعلق بها أحكام شرعية، يقول كل اسم فلا بد له من حد يحده يبينه يصفه، فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن، المؤمن ميزه الله عن غير المؤمن، وصفات المؤمن معروفة في القرآن في السنة، تعريف الإيمان معروف في الشرع غيره في اللغة، الكافر المنافق الصلاة الزكاة الصيام الحج لها معاني في الشرع نقلها الشرع عن معانيها التي في اللغة إلى المعاني الشرعية التي دلت عليها الأدلة. فما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، والعقود هذه أو كثير من العقود ما حد لها الشارع حدا، فتترك إلى عرف الناس. قال: كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ولم يبين كيفية القبض، فترك للناس هذا المعنى الذي يحصل به القبض. نعم.
ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع له حدا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بنقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها.
أي نعم. يقول: ومعلوم أن البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا، لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة أو صيغة معينة يجب يعني التزامها من الألفاظ أو غيرها. نعم.
قال: ولا بنقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة، بل قد قيل إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم وأنه من البدع، وليس لذلك حد في لغة العرب، بحيث يقال إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر، بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعا فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة.
نعم، هذا تأكيد للمعاني التي سبق أن ذكرها رحمه الله تعالى، لأن ما جاء في الكتاب والسنة إن كان له مصطلح شرعي وجب حمله على المصطلح الشرعي، وما لم يكن له مصطلح شرعي وله مصطلح لغوي في لغة العرب يحمل على ذلك، وما لم يكن كذلك فإنه يرجع فيه إلى العرف. ولم يرد عن العرب أنهم يلتزمون صيغة معينة، إذا وجدت قالوا هذا بيع، أو إذا لم توجد قالوا هذا ليس ببيع، فيترك هذه المعاني إلى ما تعرف عليه الناس. نعم.
الوجه الثالث أن تصرف العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.
نعم، هذا الوجه الثالث وجه مهم. نعم، قال أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة يقول نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وهذا معنى القاعدة التي يذكرها العلماء، أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، أو أن الأصل هو الحظر إلا أن يرد الدليل. فليس هناك عبادة إلا أن يكون مأمور بها، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. وأما العادات، نعم،
وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر.
والأصل فيها عدم الحظر عكس العبادات، الأصل فيها الحل، أو تقول الأصل فيها عدم الحظر إلا أن يرد دليل يحظر. نعم،
فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن يكون مأمورا بها.
نعم، العبادة لا بد أن يكون مأمورا بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. نعم،
فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟
نعم،
ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه، وإلا دخلنا في معنى قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم، وسبقا ذكرنا ضابط العبادة هي التعبد لله، ضابط البدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أو تقول هو التعبد لله بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ولذلك قال فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ودخلنا أيضا في معنى قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لو كان كذلك لأصبح كل طائفة أو كل مجموعة من الناس تتعبد الله بعبادة من تلقاء نفسها أو من عندها، أو يجتمعون عليها وكل أهل بلد تكون لهم عبادة، فيتفرق الناس في دين الله تعالى. والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم، أما العادات فلم يرد في الشرع ما يحدها بحد معين، فتترك لعادات الناس وأعرافهم. ما لم يرد في خصوصها نهي أو يدخل في قاعدة تدل على أن هذا التصرف أو هذا الفعل يعني يمنع منه في الشرع. نعم،
والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا.
نعم، والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في قوله في معنى قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. نعم،
ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، إلى قوله سيجزيهم بما كانوا يفترون. فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذه قاعدة عظيمة نافعة.
نعم، يعني ما تقدم ذكره من الأوجه الثلاث اللي تؤكد هذه القاعدة اللي ذكرها شيخ الإسلام أنها قاعدة عظيمة نافعة، وهي أن العقود جميعها من نكاح وهبة ووقف وبيع وإيجار وغيرها كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل إذا دل المقصود على ذلك. فلا شك أنها تختلف يعني من حيث الصراحة، فما كان باللفظ أصرح منه بالفعل، لكن طالما أن هذا الفعل لم يمنع منه الشارع وتعرف عليه الناس أيضا فلا يمنع الناس منه ومن صحة عقودهم إذا كانت على هذا المعنى. لا شك الصيغة القولية أصرح من الفعلية، لأن الفعل كما يقال عند أهل الأصول يعني يكون فيه احتمال، في احتمال القول أصرح، لكن طالما أن الشارع لم يحد ذلك بحد ولم يلزم الناس بمعنى ولفظ معين فنبقى على الأصل وهو الحل وعدم المنع. لئلا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بدرس قادم. يقول: خلع رجل امرأة فهل يجوز لها أن تخرج من بيتها قبل انقضاء العدة؟ تعرفون الخلع يعني اختلف فيها الفقهاء هل يعد فسخا أم طلاقا، فإذا اعتبر فسخا وهذا هو الأظهر فإنها لا يلزمها أن تعتد يعني في بيتها، ويجوز لها الخروج. هي عليها عدة من الخلع كالعدة من الطلاق، لكن المختلعة تعتبر بائن فلا يلزمها يعني أن تعتد في بيته، بل تعتد حيث شاءت. يقول الأخ: أهل الحجاز على أي مذهب، قديما ولا حديثا؟ قديما كانوا على مذهب مالك المدينة، خصوصا في المدينة، ولكن بعد ذلك تغيرت المذاهب وفي الأمكنة. نعم، هذا السؤال طويل. يقول الأخ: فيه امرأة حامل في شهرها الثالث وقد ثبت بالأجهزة الكاشفة أن الجنين له خلل وتشوه في شكل رأسه يتكون في مراحل نموه، ورأسه خال من المخ، مخه خارج الجمجمة، وكثير من الإخصائيين المسلمين أرشدوا الحاملة على إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه سلامة لها لتفادي أسوأ الحالات مستقبلا لها. المرأة في حيرة من أمرها. الجنين ما يجوز إسقاطه، يحرم ولو قبل نفخ الروح فيه، لأنه في كينونته إلى أن يصير إنسانا، لكن إذا كان يخشى على أمه التضرر ضرر البالغ قد يؤدي إلى هلاكها فهذه حال ضرورة تقدر بقدرها ويستشار فيها الطبيب المسلم يعني الذي يعرف ذلك ويقرر ذلك. هل يعتد بخلاف الظاهرية؟ يعني مذهب الظاهرية مثل المذاهب الأخرى، يعني ما وافق فيها الحق قبل وما خالف فيها الحق رد، من وافق نصا أو إجماعا قبل قوله كائنا من كان، من خالف نصا أو إجماعا رد قوله كائنا من كان. لا شك أهل الظاهر كما قال ابن القيم عندهم جمود على الظاهر أكثر مما يقتضيه الظاهر. يقول: هل يجوز للمسلم المريض الذي يعمل غسيل كلى أن يزرع له كلية؟ وهل هناك فرق لو كانت الكلية من مسلم أو كافر؟ زراعة الكلية إذا احتاج إليها تجوز، أن هذا ضرورة يحتاج إليها، وسواء كانت الكلية مأخوذة من مسلم أو من غير مسلم هذا علاج إذا يعني يحتاج إليه فيجوز له استعماله. يقول: هل يمكن أن نصلي صلاة الغائب على أحد الأقارب هنا في المسجد النبوي؟ صلاة الغائب هذه محل خلاف بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه صلى على غائب إلا على النجاشي لنصرته للمسلمين ولإسلامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أخيكم، لكن كان هناك موتى كثير يعني قبل النجاشي وبعد النجاشي في مكة وفي غيرها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أحد. ولذلك بعض أهل العلم يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بالنجاشي، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغائب، وخاص بالمصلى عليه النجاشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على أحد غيره. وبعض أهل العلم يقول ليس ذلك خاص، بل يصلى على الغائب إذا كان هذا الغائب له أثر في الإسلام، كأن يكون عالم نفع الله المسلمين به، أو أمير صالح نفع الله الإسلام به ونحو ذلك. والأحوط كما يقول الشيخ ابن باز عدم الصلاة، الأحوط عدم الصلاة، لكن لو صلى ما يمنع من ذلك إذا كان على الصفة هذه التي ذكرها العلماء. بعض الخطوط صغيرة واللي عليها نظارة مثلي قد لا يحسن قراءتها، فلو يعني فلذلك ما أنا قادر أقرأ بعض ال. هل يجوز للأب أن يزوج ابنه أو ابنته دون رضاها؟ لا بد من رضا يعني البنت إذا أراد وليها تزويجها، لا بد من رضاها، فهذا كسابقه ما أستطيع قراءته. هل يجوز للمطلقة أو الأرملة أن تزوج نفسها دون إذن وليها؟ لا ما يجوز، لا نكاح إلا بولي، والحديث تزوج نفسها هي البغي. فلذلك أكثر أهل العلم يشترطون لصحة النكاح إذن الولي مع رضا الزوجين وكذلك شهود الشاهدين. ولعل نكتفي هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.